بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة، إلى أن قال: ومنها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه، ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها.
قال رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسات، وهو الشرط الرابع، فهو من شروط صحة الصلاة ولا يجب في غيرها. والاجتناب الابتعاد، يجتنبها في ثوبه وبدنه وبقعته ومصلاه. دليل هذا الشرط قوله عز وجل: وثيابك فطهر، وقوله عز وجل: وطهر بيتي، وأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس: إنهما لا يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستتر من ذوب بوله، وحديث أنس في قصة بول الأعرابي، وعند الشيخين عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش: اغسلي عنك الدم وصلي وهو نجس. لكن الصواب أن اجتناب النجاسات في الصلاة واجب، واجب وليس بشرط، لسقوطه بالنسيان، لحديث النعلين وتقدم، وكذا لحديث السلا، حديث ابن مسعود حينما ألقى المشركون السلا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم صلاته وهو عليه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قيل هو واجب فيأثم بتعمد ترك النجاسة، لكن تصح الصلاة لتحقق الأركان والشروط التي تقدم ذكرها ويأتي بقيتها. فرع على كون اجتناب النجاسات شرط قوله: فمن حمل نجاسة، الفاء للتفريع، فمن حملها عالما متعمدا لم تصح صلاته. لماذا؟ دليل هذا اختلال الشرط، لأنها شرط عندهم، وشرط هذا الشرط ألا تكون هذه النجاسة مما يعفى عنها، وهي المسألة 35 بعد 100. فقوله لا يعفى عنها فيه إشارة إلى أن من النجاسات ما يعفى عنه، فيعفى عن موضع الاستجمار إجماعا بعده أو بعد الاستنجاء، ويعفى عما لا يدركه الطرف، ويعفى عن النجاسة المنسية ولو كثرت، ويعفى عما يشق إزالته أو دفعه. لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، وهي لا تخلو الصغار عادة من وجود شيء من النجاسة. ويفرع على هذا حامل البول يعفى عنه للضرورة، حامل البول الذي في المستشفيات سواء اتصل بالمريض أو لم يتصل فيعفى عنه. قال: أو لاقاها بثوبه، لاقاها بثوبه أو بدنه، يعني سجد عليها لم تصح صلاته، لأنه قد ترك الاجتناب بفعله. ومفهوم العبارة: لو لاقته هي لم تؤثر، لو لاقته ودفعها لم تؤثر، لحديث ابن مسعود في قصة السلة، في قصة السلة لاقته النجاسة. أما هو أن يفعل الملاقاة ولا يجتنبها فقد فعل ما نهي عن فعله. قوله لم تصح صلاته يعني في المسألتين، في المسألتين، في الحمل وفي الملاقاة. قال: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. إن طين أرضا نجسة تكره الصلاة عليها، قد جعل بينه وبين الأرض النجسة حائلا وهو الطين، فيكره لاعتماده على محل متنجس، فترك الصلاة في هذا الموضع أولى، لكن صلاته صحيحة. لماذا مثل بالطين؟ حتى لا يتوهم التحريم، لأن مع الطين قد تسري النجاسة، فأولى بعدم التحريم لو جعل على المكان المتنجس حائلا كالسجادة أو الرخامة وصلى عليها. ويفرع أيضا على هذا الصلاة على سطح مكان قضاء الحاجة، لأنه بينه وبين النجس حائل فلا يكره. يفرع على هذا الصلاة في الحدائق التي ترش بالنجاسات، لا يباشرها بالصلاة، لكن له أن يضع سجادة ويصلي عليها لوجود الحائل، لكن الأولى ألا يفعل. إذا علم أن هذه الحديقة تسقى بمياه الصرف فإنه لا يصلي عليها ولو كان على سجادة لما كرهه بعض أهل العلم من هذا. قال: وصحت. دليل الصحة، وهي المسألة 39%، عدم مباشرة النجاسة. قال: وإن كانت، أي النجاسة، بطرف مصلى متصل صحت، لأنه لم يباشرها فتصح الصلاة. هذا يقع لو كان في طرف المسجد نجاسة وصلى على نفس السجادة، سجاد المسجد في بعضه نجاسة وصلى على المكان الذي لا نجاسة فيه، فصلاته صحيحة. وأولى بالصحة من هذا المنفصل، لو كان هناك سجادتان متجاورتان إحداهما فيها نجاسة والثاني لا نجاسة فيها وصلى على الطاهرة صحت. قال: أو فرشها طاهرا، هذه ذكرنا، تعجلنا ذكر هذه، كره وصحت الصلاة، عفوا. قال: وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت، إن لم ينجر بمشيه، يعني فلا تصح لو مشى، لأنه كالحامل وهو إذا جرها فما اجتنب النجاسة، ما حقق الشرط. هذا إذا لم يكن مضطرا، فحامل البول يضطر المريض لحمله، حامل البول الكيس هذا اللي يحمل البول يضطر المصلي المريض لحمله، وحمله له صورتان في المستشفيات، أن يلصق بالمريض يعلق به، يربط بساقه أو يعلق بعلاقة، ففي كلا الحالتين يرخص له لوجود الضرورة ولأنه لم يباشر النجاسة. قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد. لماذا لا يعيد؟ لاحتمال حدوثها بعد الصلاة. رأى عليه نجاسة بعد صلاته، مفهوم العبارة: لو رآها أثناء الصلاة أزالها، لحديث النعلي. ومفهومها: لو علم قبل الصلاة أنها عليه وصلى وهي عليه مع علمه السابق أنه يعيد، هذا مفهوم العبارة. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يعيد، لأنه علم ولكن نسيها وصلى. ومن أين لنا أن نأمره بالإعادة وقد صلى؟ أما إن جهل فيحتمل أن النجاسة هذه حدثت بعد الصلاة، النجاسة التي رأها في ثوبه أو رأها في نعليه وقد صلى في نعليه، يحتمل أنها حدثت بعد الصلاة. وعند الفقهاء قاعدة تنفعنا في هذه المسألة، وهي من فروع قاعدة اليقين لا يزال بالشك: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. الأصل في كل حادث تقريبه بأقرب زمن، وعليها فروع كثيرة مرت معنا في درس الأشباه والنظائر. قال: وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. إذن هذا نطق بمفهوم ما تقدم. دليل وجوب الإعادة قالوا بالقياس على المحدث، لو صلى محدثا ثم علم أنه لم يكن متطهرا فإنه يعيد. في قوله أو جهلها، يعني جهل وجود النجاسة أو جهل حكم إزالتها، لم يعلم أن هذه نجاسة أو لم يعلم أن إزالة هذه النجاسة شرط لصحة الصلاة. والصواب أنه لا يعيد لحديث النعلين، وهو رواية في المذهب اختارها الشيخ تقي الدين رحمه الله. ويفرق بين هذه المسألة وبين طهارة الحدث: طهارة الحدث فعل مأمور به، وأما اجتناب النجاسات فهي من باب التروكات، وقد قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فإذا خوطب العبد بالترك فنسي فإنه لا يثم ولا يخاطب الإعادة، كالآكل نسيان وهو صائم، وكلابس المحذور وهو محرم. إذا وقع عنه عن خطأ ونسيان فإن الصحيح أنه لا يخاطب بالضمان للآية التي تقدمت. قال: ومن جبر عظمه بنجس كعظم كلب أو ميته، بعظم نجس أو جبر بنجاسة أو كان على جبيرته نجاسة، لكن خص هذه المسألة لأنه قد يقع الضرر بقلع العظم. قال: لم يجب قلعه مع الضرر، لم يجب قلعه دفع للمشقة، والقاعدة المشقة تجلب التيسير. كذلك لو كان في جبيرته، لو الجبيرة جبر بها مصنوعة من لا تنزع إلا بعد البر فالمشقة تجلب التيسير. ولو كان في باطنها نجاسة أو كانت متنجسة، مفهوم قوله مع الضرر أنها إذا لم تضر لزمه القلع. قال: وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، لأنه قد يسقط منه ويحمله، قد يسقط منه سن ويأخذه ويضعه في جيبه ويصلي، هذا السن طاهر. أو تدلى عضوه كما يقع للصحابة رضي الله عنهم، وقع لبعضهم في الجهاد، قد تفصل يده وتبقى مدلاه مثلا بجلده. فالقاعدة عند الفقهاء: ما أبين من حي فهو كميتته، والآدم طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس طاهر، والكافر طاهر كذلك، طاهر البدن وإن كان نجس الاعتقاد. لماذا ذكر هذه المسألة؟ لأنه لو حملها في الصلاة فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. المرأة تحمل النجاس، تحمل ولدها في الصلاة وفيه حفاظة، فما حكمهم؟ وهل يفرق بين الغلام والجارية؟ فإن الغلام يرش من بوله وينضح، وهذه يغسل من بولها، نجاسة بولها أشد. أو لحديث أمامة، حديث أبي قتادة، يرخص في مثل هذا فإنه فيه شيء من المشقة. فالأولى ألا تفعل المرأة، إذا استطاعت أن تتجنب هذا فهو أولى خروجا من الخلاف، ولتصل إلى يقين صحة صلاتها. لكن لو خافت الضياع، خشيت على الولد، أو خشيت أن يقع في نار أو في بحر أو في ماء، وحملته أو حملتها، فإن صلاتها على الأصل صحيحة، خاصة مع القول بأن اجتناب النجاسة من واجبات الصلاة لا من شروطها، فلا وهي ليست متعمدة لحمل النجاسة في صلاتها. قال: ولا تصح الصلاة في مقبرة، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه. وعند مسلم عن أبي مرثد الغنوي، عن أبي مرثد الغنوي: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. ولهما عن عائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والعلة من المنع في الصلاة في المقابر درء فتنة الشرك والغلو فيهم. ويستثنى صلاة الجنازة على القبر، صلاة الجنازة على القبر لحديث أبي هريرة عند مسلم في صلاته صلى الله عليه وسلم على الأمة السوداء، أو صلاة الجنازة الحاضرة في المقبرة، ولأن الصلاة على الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. ولو قيل كيف صلت عائشة رضي الله عنها في المقبرة فيقال صلاتها في حجرتها وليس في المقبرة، وكان بينها وبين القبرين حائل، فلا يستدل بفعلها على هذه المسألة، ولا يستدل به أيضا عباد القبور على الصلاة في المقابر والحمد لله. قال وحش، يعني لا تصح الصلاة في الحشوش وهي مكان قضاء الحاجة بدليل الإجماع، وعند أبي داود عن زيد بن أرقم إن هذه الحشوش محتضرة، ولأنها مساكن الشياطين، ولذا أمرنا عند الدخول أن نقول عفوا، ولذا كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهم ذكور الشياطين وإناثهم. قال وحمام، الحمام هنا مكان الاغتسال لا مكان قضاء الحاجة، مكان الاغتسال، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقالة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر البيت. والصلاة في الحمام مظنة فتنة لانكشاف العورات واشتغال الذهن بمن هو في الحمام، أقرب ما تكون ليوم المسابح والسونة وأماكن البخار، فيتقي الإنسان الصلاة فيها. قال وأعطان الإبل، وهي المسألة 150 بعد 100، الأعطان جمع معطن وهو المأوى، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. والصواب الصحة، صحة الصلاة في معاطن الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة فيها خشية على الآدمي لا لنجاسة معاطنها، فإنه قد رخص في شرب أبوالها، لكن لأنها تتفلت ولأنها خلقت من شياطين وربما تضرر منها العبد نهى أن يصلي في معاطنها صلوات الله وسلامه عليه شفقة على أمته. والدليل الصحيح حديث جابر: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فلا يستثنى إلا بحديث مثل هذا في الصحة. قال ومغصوب، لا يصلي بثوب مغصوب ولا في مكان مغصوب، لا يصلي بالمغصوب سواء غصب الرقبة أو غصب المنفعة، لحديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وللنهي عن الغصب. والصواب أيضا هنا صحة الصلاة في المكان المغصوب وبالثوب المغصوب كصحتها بالوضوء من الإناء المغصوب، لحموم حديث جابر: جعلت لي الأرض، والنهي إنما هو عن الغصب لا عن الصلاة، فيأثم بالغصب وتصح صلاته إذا اكتملت أركانها وواجباتها وشروطها المشترطة. قال وأسطحتها، أي أسطحت تلك المواضع، سطح المقبرة لو كان فالصلاة فيها لا تصح، لأن هذا وسيلة للشرك والسجود لها، هذا لو كان، وإلا فلا يجوز البناء على القبور. وسطح الحش وسطح الحمام قالوا لأن الهواء يحكي القرار، هواء الأرض يحكي قرارها، ومن ملك أرضا ملك قرارها وفضاءها، لحديث عائشة: من ظلم وسعيد من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وفرع على هذا مسائل معلومة في الفقه كالسعي والطواف في الأدوار العلوية والوقوف في فضاء عرفة وغير ذلك مسائل. والصواب أن الصلاة في سطوح هذه المواضع إلا المقبرة صحيحة، على سطح الحمام لأن وعلى سطح الحش في زماننا قد يكون تكون دورة المياه في الدور الأرضي وفوقها مصلى مجلس يصلي فيه لعموم حديث جابر. أما سقف المقبرة لو كان فلا، لمفسدة الغلو وعموم الأدلة في لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مصليات ومساجد. قال وتصح إليها، يعني يصح أن يستقبل ما تقدم، يصلي وهو مستقبل المقبرة، لكن يكون بينه وبينها حائل، يعني لا يصلي والقبر أمامه للوعيد الذي تقدم. وأما أن يصلي وأمامه حش أو أمامه حمام أو أعطان إبل أو مكان مغصوب فصلاته صحيحة على الأصل. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة، لا تصح الفريضة في الكعبة. دليل هذه المسألة قوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والذي يصلي في الكعبة لا يستقبلها، لا يستقبلها، وإنما يستقبل شيئا جزءا منها، ولأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة في الكعبة، وإنما وردت النافلة. قال ولا فوقها، لا يصلي فوق الكعبة لعدم استقبال شاخص منها. والصواب أنه لو صلى صحت، لو صلى فوق الكعبة صحت لعموم حديث جابر وجعلت لي الأرض، وهذه البقعة من الأرض، ولأن المصلي على سطوح الحرم وعلى أبي قبيس وفي الطائف لا يستقبل البنية، وإنما يستقبل فضاء البنية، يستقبل فضائها، واستقبال جزء من فضائها يكفي. قال وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، يعني تصح فيها، لأنه إذا صلى فيها استقبل شخصا فصلى. لكن لماذا عبر بهذا التعبير؟ لماذا لم يقل وتصح النافلة فيها؟ لأن هذه العبارة تغني عنها، ويفهم منها معنى آخر، أنه لو صلى فيها مستقبل الباب وهو مفتوح لم تصح صلاته. لو صلى داخل الكعبة والباب مفتوح ما استقبل شخصا، فهذه أعم، فتصح الصلاة باستقبال شخص منها، يعني داخل الكعبة أو داخل الحجر، لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر عن بلال أنه صلى في أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبلال أمسك بلال ابن عمر وقال أصلى فيه؟ قال نعم. قال أين؟ قال بين العمودين. والله أعلم. أسأل الله أن يتجاوز عني وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرضى عني وعنكم في هذه الساعة، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا ووالديكم ومشايخنا وسائر طلابنا ومن حمل هذا العلم ونشره ودل عليه. وأسأله عز وجل أن يكتب لي ولكم فيها سعادة الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا في ختام مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مهموما إلا رفعت همه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد والإخلاص لك، نسألك حلاوة الإيمان وبرد اليقين ولذة المناجاة يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.